بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 48 من دروسنا في مجلة الأحكام العدلية. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا بمبحث الهبة، واليوم نريد أن نتابع شرائط الهبة وأحكامها وما يتعلق بها من أحكام.
الفصل الثاني في بيان شرائط الهبة، المادة 56 بعد 800، يشترط وجود الموهوب في وقت الهبة.
وجود الموهوب، الشيء الذي أهبك إياه، لو كان معدوما لا يصح هبته. لو كان الشيء معدوما كيف أهبك ما ليس عندي؟ وهبتك هذا الشيء الذي سأشتريه أو هذا المتاع الذي سوف أحصل عليه، لا يجوز. لابد أن يكون الموهوب موجودا، لأن القبض شرط لزوم الهبة، وما ليس موجودا لا يمكن قبضه. نعم.
بناء عليه لا تصح هبة عنب بستان سيدرك
يعني ينضج، ثمرات أدركات نضجت،
أو في لو فرس سيولد. المادة 57 بعد 800، يشترط أن يكون الموهوب مال الواهب. بناء عليه لو وهب أحد مال غيره بلا إذنه لا تصح، إلا أنه لو أجازها صاحب المال بعد الهبة تصح.
يعني أنا وهبت سيارة فلان لفلان، ما الحكم؟ نقول صح العقد، ولكنه يكون موقوفا على إجازة من له المال. يعني أنا الهبة من قبلي ما صحت، لأنه شيء لا أملكه، وإنما هذا عقد موقوف على إذن وإجازة مالكه، فإن أجاز وسلمه تمت الهبة، وإلا انفسخت الهبة.
المادة 58 بعد 800، يلزم أن يكون الموهوب معلوما معينا.
إن الآن إخواننا كلها متفرعة على القبض، إذا لم يكن يعني الشيء يعني معلومة كيف يكون مقبوض، كيف أقبضه؟ وإذا لم يكن متعينا كيف أقبضه؟ القبض كونه شرط للهبة، إذا معنى ذلك لا بد أن يكون الموهوب معلوما وأن يكون متعينا ليتيسر قبضه.
بناء عليه لو قال الواهب لا على التعيين قد وهبت شيئا من مالي،
قد وهبت شيئا من مالي، طيب ما هذا الشيء؟ 100 ألف، أقل أكثر لا نعلم، شيئا ما، هذا مجهول، فهنا الموهوب مجهول. وإن كان الموهوب له متعين، يعني وهبتك أنت تعين الموهوب له، لكن إشكالنا في جهالة الموهوب المال الذي أهبه.
أو وهبت أحد هاتين الفرسين لا يصح. وأما إذا قال لك الفرس التي تريدها من هاتين الفرسين وعين الموهوب له في مجلس الهبة،
كاتب أحدا وهبتك أحدا،
نعم
هاتين، ايش فهموا؟ إحدى يعني إحداهما كاتب،
نعم
كأنه إحدى أحسن.
أو وهبت
أحدا،
إحدى أصح. أو وهبت إحدى هاتين الفرسين لا يصح،
لأنه غير متعين. هل هو معلوم هذا أو هذا؟ معلوم، لكن غير متعين، فلا بد أن يكون معلوما ومتعينا، لأن التعيين من تمام العلم.
وأما إذا قال لك الفرس التي تريدها من هاتين الفرسين وعين المرغوب له في مجلس الهبة أحدهما، الموهوب له في مجلس الهبة أحدهما إحداهما صحة الهبة ولا يفيد تعيينه بعد المفارقة عن مجلس الهبة.
لأنه هنا صح في جهالة في التعيين، لكن هنا من له الخيار معلوم وهو الموهوب له، وهذا الإنسان لما جعل الخيار لك إذا أذن لك بقبض هذا أو بقبض هذا، فأنت إذا اخترت هذا أذن لك في قبضه أو في ذاك أذن لك في قبضه.
المادة 59 بعد 800، يشترط أن يكون الواهب عاقلا بالغا، بناء عليه لا تصح هبة الصغير والمجنون.
الصغير غير المميز، وكذلك المميز. ليه؟ لأن الهبة فيها ضرر محض بالصغير. نعم.
والمجنون والمعتوه، وأما الهبة لهؤلاء فصحيحة.
أن يهبوا لا يصح، أما أن يوهب لهم يجوز. نعم. والطفل غير المميز يقبل عنه وليه، والطفل المميز يقبل هو بنفسه أو يقبل عنه وليه.
المادة 60 بعد 800، يلزم في الهبة رضاء الواهب، فلا تصح الهبة التي وقعت بالجبر والإكراه.
لو أكرهت إنسان أن يهبني شيئا نقول هذه الهبة غير صحيحة، سواء كان الإكراه على العقد أو على التسليم، كلاهما لا يصح. نعم.
الباب 3 في بيان أحكام الهبة، ويشتمل على فصلين. الفصل الأول في حق الرجوع عن الهبة.
هذا مسألة مهمة إخواننا، أن الواهب بعد أن يسلم الموهوب له الهبة فإنه يعني يكون الموهوب له قد قبض هذه الهبة. طيب، وبعد ذلك هل انقطع ملك الواهب عن الهبة؟ نعم، انقطع ملك الواهب عن الهبة، وأصبحت الهبة كلها ملكا للموهوب له. لكن لو أن الواهب أراد الرجوع عن الهبة، الشرع أذن له بذلك مع كراهة هذا الفعل. وعندنا أشياء إذا وجد واحد منها فإنه يمتنع الرد ويمتنع الرجوع بالهبة. 7 أشياء الآن تأتي معنا تمنع الرجوع بالهبة، وفي غيرها يجوز.
المادة 61 بعد 800، يملك الموهوب له بالقبض الموهوبة.
بمجرد ما قبضه ملكه، دخل في ملكه ملكا تاما. نعم.
المادة 62 بعد 800، للواهب أن يرجع عن الهبة قبل القبض بدون رضاء الموهوب له. المادة 63 بعد 800، نهي الواهب الموهوب له عن القبض بعد الإيجاب رجوع.
رجوع عن إيش؟ عن الهبة. وهبتك هذه السيارة بعد أن يعني أراد أن يأخذها، لا تأخذها. نهيه عن قبضها رجوع عن الهبة، كأنه ألغى العقد ولا يلزمه هذا العقد، لأنه لا يتم إلا بالقبض وقد نهى عنه، يعني كأنه ما وهب.
المادة 64 بعد 800، للواهب أن يرجع عن الهبة والهدية بعد القبض برضا الموهوب له، وإن لم يرضى الموهوب له راجع الواهب الحاكم.
يعني إما أن يرجع بالتراضي أو بقضاء القاضي. إذا الموهوب له إخواننا لفضل هذه الهبة تسترجع خذها، وإما أن يذهب إلى القاضي ويقول له أنا وهبت هذا الإنسان هذه الهبة وسلمتها له، وأنا الآن أريد الرجوع عن هذه الهبة. القاضي ماذا يفعل له؟ ينصحه أن لا يفعل، لأن هذا الأمر لا يليق أو يكره. لكن لو أصر الواهب القاضي يلبيه بطلبه ويقول له للموهوب له رد عليه هبته ما لم يوجد واحد من موانع الرجوع بالهبة. نعم.
وللحاكم فسخ الهبة إن لم يكن ثمة مانع من موانع الرجوع التي ستذكر في المواد الآتية. المادة 65 بعد 800، لو استرد الواهب الموهوب بعد القبض من نفسه بدون رضاء الموهوب له أو بدون حكم الحاكم وقضائه كان غاصبا.
الواهب الذي تبرع بالهبة لو استردها من غير إذن الموهوب له ومن غير قضاء القاضي يكون غاصبا. الواهب صار غاصبا. لك هذا المال مالي، إنه هذا المال كان مالك، أما هلأ مال الناس صار، هلا صار مال الغير، فبالتالي لا يجوز لك أن تسترده إلا إما بالتراضي وإما بقضاء القاضي. فلو أنه لم ينتظر قضاء القاضي ولم يحصل التراضي وإنما أخذه يعني كرها وقهرا، نقول له أنت آثم فيما فعل، وهذا المال غصب في يدك، ويجب عليك أن ترده إلى الموهوب له وأن تسترده إما بالتراضي وإما بقضاء القاضي. طيب لو هلك هذا الشيء عند الواهب يجب عليه ضمان قيمته للموهوب له، لأنه صار غصبا، صار الواهب يضمن للموهوب له. أنت واهب في العقد الماضي، أما في هذا التصرف أنت غاصب. نعم، بغض النظر صغير أو كبير، إذا كان تم التمليك وتم القبض، طيب كريم، تم القبض له ذلك إما بالتراضي أو بقضاء القاضي. نعم،
وفي
إيه تمام قضاء القاضي.
وفي هذه الصورة
يا إخوانا، بعض الناس سبحان الله سواء في البيع أو في الهبة، حتى في البيع الآن بيكون قابض الثمن وما شابه ذلك، سبحان الله بيبقى قلبه متعلق في المبيع، يعني باع بيت لربيان فيه هو سنين وكذا كذا، بيبقى سبحان الله تعامله مع البيت كأنه يعني استاملكه، هنا ضل أحاسيسه ومشاعره وكذا. هل هذا أمر حسب إنه ما عنا مشكلة فيه، لكن إشكال أن يتجاوز ذلك إلى تصرفات، نعم، إما أن يمنع المشتري من شيء، إنه والله أخي الغرفة عزيزة كثير علينا أخي لا تهدها، أو هون الآن أمر هو كان يقعد أبي لا تفعل كذا. هالكلام إخواننا هذا بعض الناس يستجيب لهذه المشاعر، هذا كلام غير صحيح. أنت الآن إذا توطن نفسك على أنك يعني بعت هذا الأمر والله يهني أصحابه فيه، ولا ينبغي أن تذكره لهم على أنك لسه متعلق فيه أو ما شابه ذلك، الله يهنيكم فيه وما شابه ذلك. النساء إخوانا أحيانا ربما لا يعني تنتبه هذا الأمر، سبحان الله بعد ما بتم البيع أو بتم كذا كذا تذهب إلى بيت الجماعة وتتذكر الذكريات، هنا بتبكي، الناس بتحسس من الأمر هذا، حتى بيصيروا يخافوا أنه جماعة مصافتين البيت أو لسعينا بالبيت أو ما شابه ذلك. المفروض الإنسان إخواننا أن لا يسمح لهذه المشاعر والأحاسيس أن يتجاوز فيها الأحكام، الأحكام هي الضابطة للسلوك وليست المشاعر. كذلك إخواننا هنا، أنت وهبت هذا الشيء، أنت بقول لك بداية جزاك الله خيرا على هذه الهبة، تبرعت ولك الأجر والثواب، لكن بعدين إذا أردت التعامل مع هذه الهبة تتعامل بهذه الأحكام. نعم،
وفي هذه الصورة لو تلف أو ضاع في يده كان ضامنا. المادة 66 بعد 800، إذا وهب شخص شيئا لأصوله وفروعه أو لأخيه أو لأخته،
يعني لذي رحم محرم، قرابة تجمع الأمرين الرحمية والمحرمية، إذا وهب الإنسان إلى قريب ذي رحم محرم فإن هذه القرابة تمنع من الرجوع بالهبة، لما تفضي إخوانا إلى إيش؟ إلى القطيعة. الهبة والهدية تزيد في الصلة، تزيد في التواصل، في المحبة، والرجوع بها يفضي إلى عكس ذلك، القطيعة. لذلك القرابة تمنع الرجوع بالهبة. وهب الإنسان لأولاده صغارا أو كبارا، وهب الإنسان لوالديه، وهب الإنسان لإخوته أو أخواته، هذا كله لا يجوز لك الرجوع بعدها بالهبة. أما لو وهب لابن عمه لابن خاله يجوز الرجوع بالهبة، لأنه يعني رحم وليس بمحرم.
أو لأولادهما أو لأخ وأخت أبيه أو لأخي وأخت أبيه وأمه فليس له الرجوع بعد الهبة.
يعني أخوال خالات أعمام عمات، مثل ما أن القاعدة ما هي؟ أن يجمع أمرين، الرحمية والمحرمية.
المادة 67 بعد 800، لو وهب كل من الزوج والزوجة لآخر شيئا حال كون الزوجية قائمة بينهما فبعد التسليم ليس له الرجوع.
وهب زوجته هدية، والزوجية تبدأ من أين؟ من حين العقد. فلو وهبها شيئا بعد العقد ثم حصل خلاف لا يحق له الرجوع بالهدايا التي وهبها لها، لا يجوز له الرجوع لو حصل طلاق. أما لو حصل مخالعة نقول يقرر ما اتفق عليه. علشان متفقين ان الذهب بيرجع ما بيرجع، لشو متفقين؟ المخالعة في عقد تراضي. المخالعة اخواننا ان يلتزم فيها الضوابط التي اتفق عليها. اما لو حصل طلاق من غير مخالعة لا يحق له الرجوع بالهبة. كل شيء وهبه إلها وهبته له سواء كان قائما أو غير قائم لا يباح له الرجوع به. لذلك الذهب لا، مثلا لو لبس ذهب هذا يرجع به الزوج، هذا لها. نعم.
المادة 68 بعد 800،
سبحان الله الآن يعني كلام الناس لكن هذا الشيء احنا جبناه، هذا إلنا، انتو جبتوه سابقا صح، لكن هلا صار لمين؟ لمن وهبتموه له. هذه فكرة اخواننا مهمة جدا. انا ما بقول انها غرض تبعي عندك، هذا غرض لك، بمجرد ما وهبتك صار ملكا لك ويجب علي ان اتعامل معه على انه ملكك. لما الانسان يلزم نفسه التعامل بهذه الطريقة بيرتاح كثيرا. هذه احكام شرعية اخواننا تضبط سلوكنا.
إذا أعطي للهبة عوض وقبضه الواهب فهو مانع للرجوع، فعليه لو أعطي للواهب من جانب الموهوب له أو من آخر شيء على كونه عوضا عن هبته وقبضه فليس له الرجوع عن هبته بعد ذلك.
يعني هذا الأمر ظاهره هبة، لكن من حيث النتيجة والمآل انقلب إلى بيع في المعنى. وهبتني شيئا كتابا فوهبتك كتابا مقابله، وأنت تعلم أن هذا الكتاب الذي وهبتك إياه هو في واقع الأمر بدل ما وهبتني أنت، فنقول هذا ظاهر هبة. أما عمليا شو صار؟ كأنه بيع. فبالتالي إخواننا هذه هبة يعني مشروط فيها العوض، أو حصل بعضها عوض، حصل بعدها عوض يعني علم أنه عوض عن الهبة، فهذا يمنع الرجوع بالهبة. لماذا؟ لأن التعويض عن الهبة يمنع الرجوع بها سواء كان لقريب أو لأجنبي. نعم. هل نحن سمعنا الآن لما صار أول شيء الآن أول أمر الآن الهبة، هذه هبة ابتداء وانتهاء من حيث الصورة، بس من حيث الواقع نقول فيها معاوضة. لذلك قالوا يلاحظ فيها شروط البيع وشروط الهبة. يعني وبالتالي ما في إشكال بإذن الله.
ولو في خلاف بالوقت
نحن ما أن هذا بيع فيها فقط، بس من حيث النتيجة صار كأنه بيع.
المادة 69 بعد 800، إذا حصل في الموهوب زيادة متصلة كأن كان أرضا وأحدث الموهوب له عليها بناء.
حلو، أنا وهبتك أرضا فارغة أنت عمرت عليها. هلأ أنت لما عمرت، عمرت وين؟ في ملكي أم في ملكك؟ لا، في ملكك أنت، لأن أنت الأرض أخذتها بالهبة فصارت ملكا لك. فبالتالي حصل في هذه الهبة زيادة. ما هذه الزيادة؟ هو هذا البناء. وهذه الزيادة متصلة، إذا بالتالي نقول هذه الزيادة المتصلة تمنع الرجوع بالهبة. لو إنسان مثلا كان له أرض وطرف شجر، كذلك لو أن شاة كان وزنه 40 كيلو صار وزنه 50 كيلو، زيادة متصلة هي أيضا. هذا كله من حكم لا يجوز له الرجوع بالهبة، لأنه اتصل ملك الشيء الذي هو هبة بملك الموهوب له، ولا يمكن الفصل بينهما. بينما لو وهبتك شاة وولدات، الولد للموهوب له ويحق لك الرجوع بإيش؟ بالهبة. زيادة منفصلة.
أو غرس فيها شجرا أو كان حيوانا ضعيفا فسمن عند الموهوب له، أو غير على وجه تبدل به اسمه، كأن كان حنطة فطحنت وجعلت دقيقا، لا يصح الرجوع عن الهبة حينئذ.
وين الحنطة تبعي اللي وهبتك إياها؟ اللي راحت الحنطة، صار الدقيق. لما تغير اسمها، تغير الاسم أخواننا، كأن الذات تغيرت. تغير الاسم دليل على تغير الذات. لو كانت الحنطة بقية تتغير اسمها، فتغير الاسم معناها كأنه صار فيها شيئا آخر. نعم.
وأما الزيادة المنفصلة فلا تكون مانعة للرجوع، فلو حملت الفرس التي وهبها أحد لغيره فليس له الرجوع عن الهبة، لكن له الرجوع بعد الولادة، وبهذه الصورة يكون خلوها للموهوب له. المادة 70 بعد 800. إذا باع الموهوب له الموهوبة أو أخرجه من ملكه بالهبة والتسليم، لا يبقى للواهب صلاحية الرجوع.
أنا وهبتك كتابا فأنت وهبته لغيرك أو بعته، إذا بعته بمجرد البيع انقطع حق الواهب في الرجوع بالهبة. لماذا؟ لأن المبيع يخرج عن ملك البائع بمجرد العقد. أما لو وهبه، أنا وهبتك كتابا فوهبته أنت لإنسان، لا ينقطع حقي في الرجوع بالهبة إلا إذا سلمت أنت الكتاب لمن وهبته له. لماذا؟ لأن مجرد العقد لا يخرج الموهوب من ملك الواهب، بل لابد أن يسلمه لغيره. فلو أنك وهبت الكتاب لإنسان وأبقيته عندك، لك أنا أعطيني الكتاب اللي وهبتك يا فيه، لا أنا وهبته لفلان وعبته فيه، لك سلمته يا لا، لك إذا أعطيني إياه يحق لي الرجوع، لأنك لم تسلم الموهوب لمن وهبته له.
نعم. المادة 71 بعد 800. إذا استهلك الموهوب في يد الموهوب له لا يبقى للرجوع محل.
إذا استهلك، يعني أنا الآن وهبتك السكة فأنت استهلكته كله، لك وين السكة أنا وهبتك يا استهلكته بيعطيني بداله؟ لا، لا يلزم الموهوب له أن يضمن للواهب الهبة إذا استهلكها، إن هذه هبة مغصب، الغصب يضمن بالهلاك أو الاستهلاك، أما الهبة لا تضمن سواء هلكت أو استهلكت، لا تضمن. نعم.
المادة 72 بعد 800. وفاة كل من الواهب والموهوب له مانعة من الرجوع، فعليه ليس للواهب الرجوع عن الهبة إذا توفي الموهوب له.
نعم.
كذلك ليس للورثة استرداد الموهوب إذا توفي الواهب.
يعني أنا مثلا شاري بيت لإنسان، بعد ما مات طلعوا الورثة مثلا يعني غير جيدين معي، أنا شو بقول لهم؟ هذا البيت اللي كان ساكن أبوكم هذا إلي، ما صحيح الكلام هذا، هذا البيت له، وكونه مات لا يحق لك الرجوع بهذه الهبة، هذه اللي صارت للورثة، وأنت الواهب خرج هذا الموهوب عن ملكك واستقر للورثة. نعم.
المادة 73 بعد 800. إذا وهب الدائن الدين للمديون فليس له الرجوع بعد ذلك.
يعني إذا أسقطه، لأن عندما أهبك الدين شو معناها؟ أسقطته عنك، إني عندك 100,000 وهبتك ياهن، شو يعني؟ هذا إسقاط. الإسقاطات لا تعود، الإسقاطات إخواننا لا تعود، بمجرد ما أسقطت عنك الدين لا يرجع هذا الدين. لا أخي أنا ما لي مسامحك، مش الحال. حتى لو أنني أبرأتك بيني وبين الله عز وجل، يعني أنا الآن إخواننا في ساعة صفاء بيني وبين الله عز وجل، تقول اللهم إني أشهدك أنني سامحت فلان فيما لي عليه من الدين، أو وهبته هذا الدين له، أو أسقطت حقي الذي لي عليه، ثم حصل مشكلة فطالبته، هو لا علم له بهذا الإسقاط ولا علم له بهذا الإبراء، هل يحق لي المطالبة؟ الجواب لا، لأن الإبراءات والإسقاطات لا تعود ولو كانت بغير علم المبراء. نعم.
المادة 74 بعد 800. لا يصح الرجوع عن الصدقة بعد القبض بوجه من الوجوه.
طبعا الصدقة إخواننا ليش قالوا فيها لفتة جميلة؟ قال الصدقة الأصل فيها أنك تفعلها لتنال بها أجرا عند الله عز وجل، فأنت معوض عليها حكما. لذلك الصدقة على الفقير لا يعود فيها، حتى قالوا الهبة للفقير أيضا لا يعود فيها، لأنها في معنى الصدقة. نعم.
المادة 75 بعد 800. إذا أباح أحد لآخر شيئا من مطعوماته.
الإباحة هي الإذن بالانتفاع والأكل وما شابه ذلك، لكن ما فيها تمليك، ما فيها تمليك إخواننا، الإباحة ما فيها تمليك. نعم.
إذا أباح أحد لآخر شيئا من مطعوماته فأخذه فليس له التصرف فيه بوجه من لوازم التملك كالبيع والهبة، ولكن له الأكل والتناول من ذلك الشيء، وبعد هذا ليس لصاحبه مطالبة قيمته. مثلا إذا أكل أحد من كرم آخر بإذنه.
أنا الآن جماعة أكل كل من هذا الكرم أو من هذا التفاح مثلا في البستان، فقابوا أكلوا وما شابه ذلك، جائز، أنا أذنت لهم وهم أكلوا، هل يحق لي المطالبة لهم، يعني مطالبة بالضمان؟ الجواب لا. طيب لكن الآن إخواننا هل يحق لهم أن يحملوا في كيس أو ما شابه ذلك ضمان على البيت؟ لا، ما بيصير إلا بإذن صاحبه. لكن إخواننا يعني المعروف أحيانا أنه في أماكن المراد منها الانتفاع، فلماذا إنسان في عنده بستان عم يأجره وفي ناس عم يدخلوا عنده بالمصاري، في عنده طعامه فضلوا كله أو ما شابه ذلك، هذه إخواننا غالبا بتكون فيها ضمان. لذلك الأفضل أن نتكلم بوضوح أنه كم قيمة هذا الأمر ونشتري شراء هذا أفضل. ليه؟ لأنه غالبا النفوس لا تطيب بهذه الطريقة. نعم.
إذا أكل أحد من كرم آخر بإذنه وإباحته مقدارا من العناب فليس لصاحب الكرم مطالبة ثمنه بعد ذلك. المادة 76 بعد 800. الهدايا التي تأتي في الختان أو الزفاف تكون لمن تأتي باسمه من المختون أو العروس أو الوالد والوالدة، وإن لم يذكر أنها وردت لمن ولما لمن ولما يمكن السؤال والتحقق، ولم يمكن السؤال والتحقق والتحقيق فعلى ذلك يراعى عرف البلدة وعادتها.
يعني إذا كان الآن إخواننا جاءت هبة مصاري، هلا مثلا ثوب للولد، لم يعد جاي الثوب للولد، طب جاي قميص نوع مثلا هذا الأم، مبين إخواننا أنه هذا الأمر معروف يعني مصير الهبة، لكن جاء مال، إنسان حط بالولادة مال، هذا لمين؟ للولد أم للأم أم للأب؟ أقول إخواننا هذا يحكم فيه العرف، والعرف هو الآن مثلا زماننا أن هدية أهل الزوجة حكما لمين؟ للزوجة، وأهل الزوج للزوج. فلو جاء مثلا أخته عطت مصاري لهالولد، شو معناها؟ هدول الأب هدول، نعم. أو جاء أخت الزوجة فهدول للأم، نعم.
الفصل الثاني في هبة المريض.
نعم.
المادة 77 بعد 800، إذا وهب من لا وارث له جميع أمواله لأحد في مرض موته.
إنسان ما له ورث أبدا، مثل الإنسان أسلم وهو غني قبل أن يموت، نعم، وهب جميع ماله لشخص أو لجهة ما، فالحكم هذا لا وارث له. يجوز أن يهب كل ماله في حياته، ويجوز أن يوصي بكل ماله بعد مماته. لأنه لا وارث له، نعم.
وسلمها تصح.
أما إذا كان ما سلمها، ثم نقول هذه هبة لم تتم، لأن الهبة لا تتم إلا بالقبض، وهو ما صار قبض، بده يسلمها قبل أن يموت.
وبعد وفاته ليس لأمين بيت المال المداخلة في تركته.
يعني سبحان الله، أحيانا بتصير مثلا بالعائلات أن الأب يقول له الأخ هذا المال لفلان أو لفلان، وبيخلي عنده، بعد ما يموت الأب هذا البنت الطالب أن أبي قال هذا المال إلي، نسأل دغري سلمك يا لا. إذا معناها هذه هبة لم تتم، والهبة إذا لم تتم تبقى على ملك الواهب، وبعد وفاته فهي تركة، هذا إرث. لذلك إخواننا الأكارم، سبحان الله، يعني نحن الآن سمعنا كثيرا ما نشتغل بنياتنا ومقاصدنا وإراداتنا ورغباتنا، وننسى الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية حاكمة على مرادنا وعلى رغباتنا. لذلك دائما لما تصرف تصرف ينبغي عليك أن تضعه في التكييف الفقهي، التكييف الشرعي. أما أنا قصدي هيك وأنا أريد هيك، لا، القضية مو على قصدك وإرادتك، وإنما قصدك وإرادتك ينبغي أن يأخذ يعني قيمته من خلال القالب الشرعي الذي يوضع فيه. نعم.
لما حكى الحكيم باب الوصية،
هي وارثة ما لا وصية، الوارث لا وصية له.
مرض الموت ما أشر عليه إلا بالثلث،
هلا هنا ما في وارث أصلا، هناك الحجر ليش بحق الورثة. هو شو قال لك هنا؟ إذا وهب من لا وارث له.
المادة 78 بعد 800، إذا وهب الزوج الذي ليس له وارث غير زوجته جميع أمواله في مرض موته لزوجته وسلمه إياها، أو وهبت الزوجة التي ليس لها وارث غير زوجها جميع أموالها في مرض الموت إلى زوجها وسلمته إياها، كان صحيحا.
تمام، إذا ما في وارث غير هي، ما في وارث غير هو، إذا بالتالي يعني هو يأخذ المال كله، جزء منه بالفرض والباقي بالهبة.
إذا ما كان وارث، يعني عرفنا إذا ما كان وارث، مثل حكى الكلام باب وصية ولا هبة.
إذا كان الآن أتى بلفظ الهبة، قال هذا المال لفلان، هذا يعني هبة، فبالتالي الآن وصية غير الهبة، وصية تمليك مضافة بعد الموت. قال إذا بموت هذا المال لفلان صار وصية، يعني الآن الوصية تعلق بما بعد الموت.
وبعد الوفاة ليس لأمين بيت المال المداخلة في تركة أحدهما.
المال هو بيت المال، هو ليس بمصرف للتركة، وإنما كل مال لا مالك له فمصيره إلى بيت المال من باب ألا تضيع الأموال. أما بيت المال موارث، وعده من مصارف الإرث أو ما شابه ذلك، هذا أو من جهات الإرث من باب التجوز. أما الأصل أن بيت المال ليس بوارث، بيت المال ليس بوارث، وإنما كل مال ليس له مالك فمصيره إلى بيت المال. نعم.
المادة 79 بعد 800. إذا وهب أحد في مرض موته شيئا لأحد ورثته.
هلا هنا قال في مرض موته، أما لو وهب الإنسان لوارثه قبل مرض موته جازت الهبة وتلزم، ولا يحق للبقية الاعتراض من باب الحكم القضائي، لكن هذا أمر فيه مخالفة شرعية إذا كان في تمييز بين الأولاد مثلا. يعني أنا الآن وهبت ابني فلان بيتا أو ما شابه ذلك، ما الحكم إذا كان في مرض الموت؟ هذه هبة غير صحيحة، هذه هبة غير صحيحة إلا أن يجيزها بقية الورثة. طيب أما لو وهبته قبل مرض الموت فإن هذه الهبة صحيحة، وإذا سلمته إياها لزمت، ولا يلزم هذا الولد أن يرد إلى التركة شيئا. أن أبوك أعطاك بزمانه كذا، أعطاني وسلمني، إذن هو إلي. نسأل بقى أحد مشايخ، طب هل يجوز؟ نقول لا يجوز، لكن هذا الشيء الذي لا يجوز من الذي يحاسب عليه؟ ربنا عز وجل. إيه نعم، مرة أنا إنسان جاءني قال لي أبي عاطي أخي نعم مال، هل يجوز له ذلك؟ تقول أنت خايف على أبوك أم على المال؟ إذا على أبوك سامحه ودعي له الله يغفر له، إذا خايف على المال، المال لا حق لك به أنت، أنت هذا المال حقك لو كان إرثا، وهذا مو إرث، هذا تمليك في الحياة. هل كون أبوك أخطأ أو ما أخطأ الله بيحاسبه، أما أنت لا يحق لك أن تحاسب أباك سواء كان في حياته أو بعد مماته. يعني أنا أخطأ أبي وعادي أبي لأنه أعطى أخي، لا يجوز. تقول أبي غلطان، نعم غلطان، بس الله بيحاسبه. أنت لا يحق لك أن تحاسب أباك إذا أخطأ وميز بين أولاده، خطأه شيء وخطأك في العقوق شيء آخر، هذان أمران مفصلان عن بعضهما. خطأ الأب لا يبرر خطأ الأولاد، كما أن هلا خطأ الأولاد لو هلا ابن بار وابن عاق، أنا الأب بحق لي أعطي هذا الولد وما أعطي هذا، لا يجوز لي. طيب هذا ابني عم طول عمره عم يخدمني هو ومرته وشايلني وعم ينفق علي، بالأخي أنت الآن ابنك هذا عم ينفق عليك، أعطيه أجرة على عمله، أجرة عمل وليس من باب الهدية. هذا عم يخدمك، هذا ما عم يخدمك، قل له أخي أنا بدي استأجر خادم إلي، وهذا عم بعطيه أنا راتب شهري، عم بعطيه على أنه أجرة على عمل، أو عم ينفق عليك، شخص ينفق عليك، انفق أنت على نفسك من مالك. يعني بهالطريقة أنت الآن ما وقعت في الإثم، أما بناء على البر أنه والله صلك أنت 10 سنين أنت شايل معي وعم تخدمني وتساعدني، أنا هلأ لح بعطيك هذا البيت اكتب لك، ما بيجوز هذا الكلام، لا يجوز، لأن هذا الأخوان معالجة الخطأ بالخطأ، عم تعالج العقوق من قبل هذا الولد بالظلم بين الأولاد، وبالتالي بتفجر مع الأيام مشكلة بينهما لا تنتهي، الأب بيموت وبتبقى المشكلة. نعم.
إذا وهب بالتساوي،
إذا وهب بالتساوي ما في إشكال،
الذكر مثل حظ الأنثى.
نعم عند الأحناف، نعم عند الأحناف يعطي الذكر مثل الأنثى. نعم.
إذا وهب أحد في مرض موته شيئا لأحد ورثته وبعد وفاته لم تجز الورثة الباقون لا تصح تلك الهبة، أما لو وهب وسلم لغير الورثة فإن كان ثلث ماله مساعدا لتمام الموهوب تصح.
يعني أنا أعطي نصف مليون ليرة سورية لمين؟ لإنسان أجنبي، لإنسان أجنبي موارث، شفنا التركة، التركة كلها مليون، إذا نصف المال، نصف مليون هذا نصف المال، ثم يقول تصح بالمقدار الذي يدخل في ضمن ثلث المال بس، والزيادة على الثلث بدأ إذن الورثة. المال كله مليون، هو عمليا قبل الموت، قبل الموت إخواننا ماذا فعل؟ عطى نصف مليون لإنسان أجنبي. طيب لما مات هذا الأب التركة كلها كانت مليون، ما الحكم؟ نرجع على ذاك الموهوب له، نقول له إن أبانا قد أعطاك نصف مليون، ونصف مليون أكثر من ثلث المال، ونحن لم نجز هذه الزيادة، فنبقيه فقط نعطيه ثلث المال. لما نقول إخوان ثلث المال، مو المال المصاري فقط، يعني نحسب البيت والمحل والبضاعة والفرش والسيارة، كل هذا يدخل في المال. فثلث المال معناه ثلث كل هذه الأشياء، مو بس ثلث المصاري، ثلث كل هذه الأشياء. نعم.
وإن لم يكن مساعدا ولم تجزي الورثة الهبة، ولم تجز الورثة الهبة، تصح في المقدار المساعد، ويكون الموهوب له مجبورا برد الباقي. المادة 80 بعد 800، إذا وهب من استغرقت تركته بالديون في مرض موته،
إنسان معه مليون ليرة وعليه دين شي 3 ملايين ليرة سورية، إذا هذا بيته وسيارته وفرشه والمصاري معه كلهم ما بيكفل الديون اللي عليه، شو بنقول هالدين؟ هذه التركة مستغرقة بإيش؟ بالديون. هذه التركة مستغرقة بالديون. طيب هنا هذا الإنسان ماذا فعل؟ وهب ثلث المال لإنسان ومات، الدائنون يأتون ويقول أين ديوننا؟ نقول قد وهب الإنسان مبلغ كذا وكذا لفلان، بروح لعند الموهوب له، هل صحيح أن فلان أعطاك مبلغ كذا هبة؟ قال نعم. قال نحن الدائنون له وتركته كلها مستغرقة بالدين، فنحن نطالبك بهذه الهبة، فيرجعون عليه بهذه الهبة، وتقسم هذه الهبة بين الغرماء الدائنين. نعم.
إذا وهب من استغرقت تركته بالديون في مرض موته أمواله لوارثه أو لغيره وسلمها ثم توفي، فلأصحاب الديون إلغاء الهبة وإدخال أمواله في قسمة الغرماء.
يعني الإنسان بيعرف حاله عليه الديون، قال لحال أبد ما موت والديان يأخذ هالمال، شو بساوي؟ نحوزه على أولادي، وزعه على أولاده ومات، ما الحكم؟ يأتي الدائنون ويستردون هذه الأموال من الورثة ويأخذونها قضاء للديون، لأن الورثة لا حق لهم في الإرث إلا بعد قضاء الديون.
ثم قال الكتاب 8 في الغصب والإتلاف.
نقف عند هذا الحد، الحمد لله رب العالمين.